بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسنديكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي رحمه الله تعالى، وأدام من نفع به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. ويحل منه خيط السبحة وليفة الدوات وستر الكعبة لفعل السلف والخلف له، ويحرم في المساجد والمشاهد والبيوت، ويجوز تطريف معتاد منه بقدر العادة، أي جعل طرف الثوب مسجفا وإن جاوز 4 أصابع، فإن جاوز العادة بالنسبة لغالب أمثاله حرم، وتطريز وترقيع به ولو لغير حاجة، لكن إذا كان كل منهما بقدر 4 أصابع معتدلة مضمومة، وفارق ما قبله بأنه مجرد زينة فيتقيد بها، وخرج بالحرير الذهب والفضة، فالتطريز والتطريف حرام بهما وإن قل. ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر، فحكمه حكم الحرير، وكذا المعصفر للمصبوغ بالورس خلافا لجمع. ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا، وإنزال ثوبه أو إزاره عن كعبيه بقصد الخيلاء وإلا كره. وحل لبس متنجس في غير نحو صلاة حيث لا رطوبة، وإلا لم يجز إلا لضرورة. ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه، لأنه يجب تنزيه المسجد عن التنجيس، ومن جملة ذلك المكث بالنعل المتنجسة كما قال السيد عمر البصري في حاشيته على التحفة. وحل مع الكراهة لا في مسجد إيقاد سراج بنجس كودك ميتة غير مغلظ. ويحرم على من ذكر نحو عباد الفضة كتطنيف الحروز بها، وما يفعله بعض الجهلة من اتخاذهم في سبحهم الخلال ونحو من الفضة لا يحرم على من ذكر، ولا يحرم على من ذكر تحلية آلة حرب بلا سرف بألا يجاوز المعتاد كسيف ورمح ومنطقة وخف ودرع بفضة لا بذهب، لا تحلية غيرها من نحو سرج ولجام وسكين خدمة ومقلمة وموسى ومقراض. والتحلية هي جعل عين النقد في محال متفرقة كالشمس والتخنيق مثلا، أما استيعاب رأس الجنبية والشفرة مثلا فحرام، وقد عم الابتلاء به فليتنبه له.
الحمد لله. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن بعض ما يتعلق بشأن اللباس، وقد تقدم الكلام على تحريم لبس الحرير على الذكر البالغ، وما أكثر وزنه حريرا كذلك، وذكرنا بمسائل متعلقة بهذا الشأن. وإنما جاء الحل للإناث كما صرحت بذلك الأحاديث، وقد قرانا بعض الروايات فيها في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وجاء أنه رأى على أم كلثوم بنته صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، يروي أنس أنه كان يرى ذلك، ويرى على زينب في رواية، والمحفوظ على أم كلثوم عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. فاتفق الفقهاء على جواز استعمال الحرير للمرأة، فيجوز للإناث استعماله لبسا وفرشا وغير ذلك من أنواع الزينة به، وكذلك شأن الصبي. فذهب الشافعية إلى جواز أن يلبس الصبيان قبل البلوغ الحرير، كما يزينون أيضا بشيء من الفضة أو الذهب. لبس الحرير لصغار الذكور، مذهب الحنفية لا يجوز ذلك، لأن الحديث أناط الأمر بالذكور أو الأنوثة، وهذا ذكر إن كان صغير فلا يجوز إلباسه ذلك. وكذلك في قول عند المالكية وفي وجه عند الحنابلة. الشافعية عندهم ثلاث الأوجه، هذا الذي اعتمدوا أنه يجوز للصبي عن الأطفال الذكور، والقول الثاني أنه حرام كالحنفية، والقول الثالث أنه دون 7 سنين. الوجه الثالث عند الشافعية أنه دون 7 سنين يجوز أن يلبس الحرير، فإذا جاوز 7 منع من لبس الحرير. والإثم منوط بملبسه لكونه خارج عن التكليف هو الصغير، ولكن من يلبسه ذلك ويقره عليه من أولياء أموره هو الذي ياثم على القول بالإثم. قال وصبي ولو مراهقا على الخلاف الذي سمعته. وجاء في استدلال المانعين ما جاء عند أبي داود عليه رضوان الله تعالى، يقول سيدنا جابر كنا ننزعه يعني الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري. ها بذلك استدل من استدل على منعه ولو على الأطفال، ولو على الأطفال. كذلك إذا أراد أن يتخذ نحو خيط المسبحة كقول يحل منه خيط السبحة و اسمه خيط المسبحة لقوته ورطوبته وسهولة العمل به وفيه خلاف، فيقول الشافعية وعليه كذلك مذهب الحنفية وبعض الحنابلة أن يجوز اتخاذ خيط الحرير للمسبحة وكذلك شرابة المسبحة. وأشار الشيخ أيضا إلى الكعبة لأجل التعظيم، وأن ذلك فعل السلف، وستر الكعبة يجوز أن يكون بواسطة الحرير، وستر الكعبة لفعل السلف والخلف. بل ذهب الحنفية والمالكية في الجدران كلها أنه يجوز، أنه لا يحرم تزيينها بالحرير. الجدران لا يحرم تزيينها بالحرير عند الحنفية والمالكية. قال الشافعية والحنابلة لا يجوز كسوة الجدران بالحرير إلا الكعبة. الكعبة فقط من أجل التعظيم، بل ذلك عند بعض الأئمة مندوب لتعظيم شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وستر الكعبة لفعل السلف والخلف له، ويحرم في المساجد والمشاهد والبيوت، فلا يجوز كسوة الجدران به خلافا للحنفية والمالكية فتسامحوا في كسوة الجدران. كذلك ما كان علما وهو القطعة التي تكون في الثوب من غير لونه أو من غير جنسه، ما كان بمقدار 4 أصابع كما سيأتي. قال ويحرم في المسجد ويجوز تطريف معتاد منه بقدر العادة، معنى التطريف جعل طرف الثوب مسجفا، وإن جاوز 4 أصابع فإن جاوز العادة بالنسبة للغالب أمثاله حرام. تطريز وترقيع به ولو لغير حاجة، لكن إذا كان كل منهما التطريز والترقيع بقدر 4 أصابع معتدلة مضمومة. لماذا؟ لأنه مجرد زينة، والذي قبله فيما ذكر من التطريف المعتاد أيضا حاجة ليس لزينة خالصة. وتطريز وترقيع به ولو لغير حاجة، لكن إذا كان كل منهما بقدر 4 أصابع معتدلة مضمومة. وهكذا جاء في الحديث عن سيدنا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 إصبع أو 3 أو 4، الحديث في صحيح مسلم. إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، فاستثنوا مقدار الأربعة الأصابع مضمومة معتدلة. هكذا، وما جعل من الأعلام تابع والمقصود فيه نفس الثوب وليس بحرير. قال وخرج بالحرير الذهب والفضة فلا يجوز، ولو قل ذلك، ولو قل ذلك إلا كما سيأتي معنا الخاتم من الفضة للرجال كما سيأتي، بل هو مستحب وسنة لأمره ولاتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول خرج بالحرير الذهب والفضة، فالتطريز والتطريف حرام بهما وإن قل، لأنهما نقدان استعملان قيمة للأشياء فلا يتحولان لزينة. ويجوز لبس الثوب المسبوق بأي لون كان، ويجوز صبغ الثياب بأنواع الألوان، ويكره فيها الأحمر الخالص، إنما الكلام عن المصبوغ بزعفران أو بعصفر. قال الشيخ عليه رحمة الله ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر، وهو المصبوغ بالزعفران، إلا المزعفر فحكمه حكم الحرير، فهو حلال للإناث حرام على الذكور. الثوب المزعفر إذا سبغ بزعفران، فإن سبغ بعضه فحكم حكم التطريف إن كان حسب المعتاد، وإن كثر فيحرم، فيرجع ذلك إلى العرف سواء. أما المسبوق بغير الزعفران والعصفر فلا يضر ولو للذكر. قال وكذا المعصفر، وإنما أشار بقوله وكذا للخلاف عند الشافعية هل المعصفر كالمزعفر أم لا، وإنما يؤخذ من بعض الروايات كراهة الخالص من بالأحمر، الأحمر الخالص. وما جاء من لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فالمراد أنه كانت لا خطوط، كانت لا خطوط حمر، ولم تكن في ذاتها كلها حمراء. وهكذا، ويقول الحنفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال، أما للنساء بالاتفاق أنه يجوز ولا يكره لهن، لكن للرجال عند الحنفية والمالكية مكروه، الحنفية والحنابلة، وعند الشافعية حرام لبس المزعفر للرجل. وكذا المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر لا المصبوغ بالورس، فيصير بذلك أصفرا، يقولوا خلافا لجماعة من فقهاء الشافعية، فقالوا أيضا بتحريم المصبوغ بالورس، وقالوا لا يليق بالرجل استعماله. أيوة. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثوبين معصفرين عليه، قال وأمك أمرتك بهذا؟ ما قال قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. وهذا نوع من التأديب، الحديث في صحيح مسلم قال بل احرقهما، فنهاه عن استعمال ذلك. فبذلك استدل الشافعي على حرمة استعمال المزعفر والمعصفر للرجل. قال ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا، فإن الإسبال جائن في الإزار والسراويل والقميص والجبة، وهو ما أسفل من الكعب، ما أسفل من الكعب فهو في النار، وجائن أيضا في الرداء، وهو أن ينزله أسفل من الركبة، يصلح رداء إلى ما تحت الركبة، هذا إثبات فعل متكبر ممنوع، وفي العذبة كذلك يطولها حتى تجاوز السرة تنزل عنها. هو ايش الطول الزائد هذا؟ ايش معاك؟ بغيت تلفت النظر ولا بغيت ترفع على خلق الله؟ تعدل. فقد كان صلى الله عليه وسلم طول عذبته، وكثيرا ما يستعمل عذبتين، احداهما شبر والاخرى ذراع، فيكون هكذا سنة أن تكون بعد يسبلها بين كتفيه قريب شبر، نحو شبر، والأخرى قد يرسلها على كتفه ذراع، وتكون العذبتان قريبا من الشبر قريبا من الذراع، ثم لا يزيد على ذلك. فإن جاوز الحد صار خيلا فدخل في التحريم. قال ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا وإن زال ثوبه أو إزاره عن كعبيه بقصد الخيلاء، فإن سلم من قصد الخيلاء كره، وذلك دعوى يعلم الله بصحة بينتها. والتعويل عليه دليل على وجود السوء في القلب والإرادة له، وإنما كما قال سيدنا أبو بكر إن إزاري ولا أقل يتفلت عليه، يعني ما هو من قصد منه، ما هو كل مرة يصلي هكذا، لكن كان نحيف الجسد و اسمه إذا اتزر وشده على الوسط قد ينزل عليه، إذا ينزل عليه. فلما قال النبي قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، لا تقصده ولا تحبه ولا ترسله، ينزل عليك من دون اختيار وأنت تمشي ولا وأنت كذا ارفعوا بعدك وامشي. فهذا هو المثال لعدم الخيلاء. أما واحد يفصل له ثياب طويلة كلها ويقول ماشي قصدي خيلاء، فايش القاصد؟ قول لي، هات لي خبر، بغينا نية وغينا نعرف النية حقك ايش هو ذا. طيب ماشي خيلاء فايش إلا ايش لاردكم تفصيلها كلها كذا، عجيب والله، تخيطها وتفصل، فما هو القاصد؟ لا أقل منك تشبهت بهم إذا ما كان إذا سلمت عاد، ومن اللي بيسلم لك أنك سلمت والحق يعلم قلبك. هذا واحد يتفلت عليه مسكين إن إزاري مثل سيدنا أبو بكر سواء هذا، وأما كل ما يفصل ثياب يقول يروح عند الخياط ويخليها تحت الكعب ويتزر ويخليها بالبنطلونات حقه تحت الكعب كله، ويقول ما قصدي خيالة، فما هو القصد؟ هي يقول لي انت حريص على هذا لي ماذا؟ ماشي له ذا هو ذا، وانت من غلطت نفسك خيالة في قلبك، وان غلطت نفسك وكذبت على عقلك انت هو ذا. شيء نادر ما حصلت ثوب الا هو في وقت من الاوقات وانت مضطر للخروج، هذا يمكن ما هو خيالة، هذا يمكن ما هو خيالة، كل يوم كل يوم كل يوم قال ما قصدي خيالة، فما هو القصد؟ قال ومع حل لبسه وحل لبس متنجس في غير نحو صلاة، ثوب متنجس يجوز يلبسه ما دام ما بيصلي فيه، يجوز يلبسه لكن ما يجوز يدخل فيه المسجد، ما يجوز يدخل به إلى المسجد، لأن إدخال النجاسة إلى المسجد حرام. لهذا قال ولبس حل لبس ثوب متنجس في غير نحو صلاة حيث لا رطوبة لأنه ما ينجسه، وإلا لم يجز إلا لضرورة. ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه، لأنه يجب تنزيه المسجد عن التنجيس. من جملة ذلك المكث بالنعل المتنجسة، كما قال سيد عمر البصري في حاشيته على التحفة، وحل مع الكراهة لا في مسجد إيقاد سراج بنجس كودك ميتة غير مغلق من الدهن والسمن حق شحم الميتة غير المغلظة، يجوز التسريج به ولكن في غير المسجد، أما في المسجد فلا يجوز. وكذلك النعلين إذا خاف عليهما السرقة وفيهما نجاسة يعلمها يجوز وضعها في أقرب مكان من المسجد بحيث يأمن عليهما من السرقة، وإلا ما يجوز إدخالهما المسجد أصلا. إذا علم النجاسة فيهما فلا يجوز إدخالهما إلى المسجد. وكذلك إيقاد السراج بزيت نجس، ففي المسجد ما يجوز، خارج المسجد يجوز. ويحرم على من ذكر، من الذكر البالغ، نحو عضاد الفضة كتنظيف الحروز بها، وما يفعله بعض الرجال من اتخاذهم في سبحهم الخلال ونحو من الفضة، لأنه استعمال، ولا يجوز استعمال آلة الذهب آنية الذهب والفضة. إنما يجوز تحلية آلات الحرب، لا يحرم على من ذكر تحلية آلات حربين بلا سرف، بأن لا يجاوز المعتاد، كسيف ورمح ومنطقة وخف ودرع بفضة لا بذهب. لا تحلية غيرها من نحو سرج ولجام وسكين خدمة ومقلمة وموسى ومقراض. والتخلية هي جعل عين النقد في محال متفرقة كالشمس والتحتيق مثلا، أما استيعاب رأس الجنبية والشفرة مثلا فحرام، وقد عم الابتلاء به فليتنبى له. وفيه بعض الخلاف عند بعض أهل العلم، ويتساهل به بعض المنسوبين إلى العلم في الاستعمال نحو الفضة، مع أنه من الجنبيات ما يعد منه شيء للجهاد أصلا الآن. لا قاعد بو في بيته ويخرج بو إلى محل العرس ومحل الفرح، ما في شيء جهاد ولا بيجاهد بها، من يوم لبس الجنبية إلى أن يتركها ما نيته يجاهد بها ولا يقاتل بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك ما يتعلق بالخاتم، وسيأتي معنا جوازه من الفضة ولو للرجل، وحرمته بالذهب أيضا على الرجال، والخلاف في الصبيان. وبالله التوفيق، اللهم حلنا بحلية تقواك، اجعلنا عندك من أهل رضاك، واسلك بنا سبيل أصفياك وأهل قربك وأهل التلقي لفائض نداك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.